الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عليكم. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. وردت رواية شريفة في البحار نقلت عن إمامنا الباقر أبي جعفر سلام الله عليهما عن رجل عن أبي جعفر أنه قال لتمخذن يا معشر الشيعة شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله كمخيذ الكحل في العين لأن صاحب الكحل يعلم متى يقع في العين ولا يعلم متى يذهب فيصبح أحدكم وهو يرى أنه على شريعة من أمرنا فيمسي وقد خرج منها فيمسي وهو على شريعة من أمرنا فيصبح وقد خرج منها. هذه الرواية لا تمخذن. قال المجلسي رحمة الله عليه يمكن أن تكون الرواية لتمحصن. قال محص الذهب أي أخلصه مما يشوبه والتمحيص الاختبار والابتلاء ومخذ اللبن يا مخذ اللبن أخذ زبده فلعله شبه ما يبقى من الكحل في العين باللبن الذي يمخذ لأنها تقذفه شيئا فشيئا. وفي رواية النعماني تمحيص الكحل. هذه الرواية معناها أن من فتن آخر الزمان ذهاب الدين ذهاب العقائد من الشيعة، يعني صار الشيعة بلا دين. آخر الزمان الغيبة ما كانت سببا لامتحان الكفار، ما كانت سببا لامتحان أهل السنة، بل كانت سببا لامتحان الشيعة، لاختبار الشيعة. يعني الشيعة يشوبون بغير الإخلاص بالزوائد غير المشروعة، أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام قائبا لتمحيص الشيعة، اختبار الشيعة. ومن الفتن في آخر الزمان هي الفتنة الفتن العقائدية، فتن الدينية. ما شفت رواية تدل على أن الشيعة في آخر الزمان كانوا على خطر من حيث ذهاب مالهم، من حيث تلف نفوسهم، من حيث الشدائد الدنيوية. ولو دلت رواية قطعا كانت قليلة نادرة، والذي نبهه الأئمة عليهم السلام كثيرا ما هو الخوف عن زوال العقائد. ما كان المشكل مشاكل سياسية، بل المشكل مشكل اعتقادي. ولو كانت مشاكل دنيوية سياسية هي إنما تذر باعتقاد الشيعة، أما لو لم تذر بعقائدهم ما كان من هذه الفتن الخوف. والنقطة الأساسية التي تفتهم من تشبيه الإمام عليه السلام تدين الشيعة بالكحل، أن الكحل إذا وقع في العين يفتهم الإنسان، ولكن إذا خرج ويزول ويجذب في العين لا يفتهم. مثلا يروح مقابلا للمرآة إلى المرآة يرى عينه كانت صافية ليس فيه الكحول، ولكن حين الذهاب لا يفتهم. الشيعه في آخر الزمان حينما يزول دينهم تزول عقائدهم لا يفتهم الإنسان. والخطر في آخر الزمان كان في مجامع الشيعة، كان في مساجد الشيعة، ليس الخطر في مجامع اليهودي، ليس الخطر في مجامع المسيحي، ليس الخطر في مجامع سني، لأن الشيعة لا يروحون إلى هذه المجالس، ولو راحوا لذهبوا أن دينهم يتزلزل يزول. ولكن الإنسان لا يحتمل أن يدخل في المسجد وخرج مع زوال الدين. من أصعب الأمور، من أشد الخطرات في آخر الزمان المساجد. في الرواية قال عليه السلام: الإنسان يدخل المسجد مؤمنا ويخرج منه كافرا، يدخل مؤمنا ويخرج منه كافرا. لا يلتفت، لأن الشخص إذا ذهب إلى المسجد، إلى المسجد الشيعي، الخطيب كان من الشيعة، المسؤولين كانوا من الشيعة، المجلس مجلس خطابة، لا يفتهم، لا يحتمل. ولذا قد ورد في بعض الروايات في آخر الزمان: كان شرارهم فقهاؤهم. ليس المقصود من فقهائهم فقهاء السني يهودي مسيحي، ليش؟ لأنهم كانوا شرارا من الصدر الأول، ما صاروا شرارا في آخر الزمان. إن فقهاء الشيعة كانوا في الصدر الأول في الأوائل من الأخيار، من الأتقياء، من الذين لا يجعلون الدنيا قبلتهم ولا يميلون إلى الدنيا، بخلاف آخر الزمان. وليس المقصود من فقهائهم الفقيه الاصطلاحي المجتهد، إذ المجتهد لا يوجد في آخر الزمان إلا قليل. شرارهم فقهاؤهم يعني الذين يدعون الفقه والعلم ويتصدون دين الناس. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من شرارهم لا سمح الله، واحفظ دينك من شرنا، واجعلنا من مروج دينك من الذين بينوا الفقه والعقائد، واجعلنا من المرضيين لصاحب العصر والزمان بحق محمد وآله الطاهرين. الله
كان الكلام في تلك المسألة. إذا كان مالكان ضاربا مع عامل واحد ويجعل أحد المالكين سهما من الربح للمالك الآخر، قال صاحب العروة لا بأس، قال السيد الخوئي يفصل بين شرط الفعل بشرط النتيجة. استشكل البعض في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، فقلنا في جواب هذا المستشكل إن الذي ذكرته ليس مطلبا آخر شيئا آخر، إذ المناقش في المقام في الصغرى، هل يستفاد من الدليل مثلا أن الربح للمالك ولو مع الاشتراط على خلاف، بحيث كان هذا الشرط مخالفا للشرع؟ أولا ما ذكرت ضابطة لتشخيص الصغرى وما قلت في الكبرى فهو نفس ما ذكر السيد الخوئي، غاية الأمر هو ذكر بعنوان إطلاق الخطاب، جنابك ذكرت بعنوان ملاك، تارة يكون الملاك مطلقا أخرى يكون الملاك في سورة عدم الاشتراط. قال البعض الآخر من الأعلام من الشارحين كتاب المضاربة للسيد صاحب العروة، قال مطالب ما افتهمتو الآن أشرتو حتى نشوف أن الحق مع هذا القائل أو مع السيد الخوئي رحمة الله عليه. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال لو شرط في المضاربة دخول بعض الربح في ملك المالك الآخر، قال هذا الشرط فاسد لأنه خلاف الشرع ومفسد. إن قلت لماذا تقول هذا الشرط الفاسد مفسد ما أنك قلت في المكاسب الشرط الفاسد لا يفسد العقد؟ قال السيد الخوئي رحمة الله عليه بين المقام وبين ما ذكرنا في المكاسب فرق واضح، مقصودنا مما ذكرنا في المكاسب هو أنه لو كان دليل مطلق على صحة المعاملة سواء اشترط فيه شرط فاسد أو لم يشترط، هل الشرط الفاسد
يوجب فساد العقد؟ قلنا في المكاسب لا، لأن أصل المعاملة ليست معلقة على الشرط، بل المعلق هو الالتزام بالعقد. أما إذا لم يكن لدليل المعاملة إطلاق وانشككنا في صحة المعاملة مع الشرط الفاسد، فلا معنى لأن نقول إن شرط الفاسد لا يفسد العقد. ليش؟ لأننا نقول دليل الصحة ماذا؟ الإطلاق أو الأصل العملي؟ أما الإطلاق ماكو في المقام، أما الأصل العملي فالأصل يقتضي الفساد في المعاملات. عجيب من هذا القائل، استشكل على صاحب السيد الخوئي رحمة الله عليه، استشكل فقال لو فرضنا فساد هذا الشرط فلماذا قلت الشرط بفساد العقد؟ لماذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد؟ سبحان الله، الشرط الفاسد لا يفسد العقد، إنما يكون صحيحا فيما إذا دل الدليل على صحة العقد، يعني الشرط الفاسد لا يقتضي الفساد، لابد أن يكون مقتضي للصحة موجودة حتى نقول ليس فساد الشرط مانعا عن الصحة. وقال إذا شككنا في صحة هذا الشرط فنحن نتمسك بدليل الوفاء بالشرط لصحة الشرط، وبدليل صحة المضاربة لصحة المضاربة. هذا عجيب. إذا قلنا بأن المؤمنون عند شروطهم، هذا القول يقيد بكونش بعدم كون الشرط مخالفا للكتاب أو السنة. فإذا قلنا بأن عقد المضاربة يقتضي تبعية النمائل الأصل، يقتضي دخول النماء في ملك المالك أو في ملك العامل فكيف تقول نتمسك بالمؤمنون عند شروطهم مع أنه مقيد مخصص بعدم كون الشرط مخالفا للكتاب؟ هذا من التمسك بالشبهة المصداقية. وأنت تقول نتمسك بإطلاق دليل المضاربة لصحة العقد، ونتمسك بالمؤمنون عند شروطهم لصحة الشرط. العجب،
اذا قلنا ان الروايات الوارده في عقد المضاربه لا تشمل شرطا مخالفا للكتاب، هذا الشرط اين الدليل على صحه المضاربه؟ الدليل على صحه المضاربه ضيق فقط يدل على الصحه في موارد غير هذا الشرط. قال ينقض يا سيد الخوئي عليك بان لازم كلامك ان نقول بعدم صحه المضاربه في جميع الشروط التي نشك في صحته. قلت تارة الشك المشكوك صحته إطلاق الروايات المضاربة تشمله وأخرى لا تشمله. إذا قلنا مثلا الشخص يشترط على العامل أن يزور الحسين عليه السلام، ولو فرضنا الشك في صحة هذا الشرط، تقول ما يجوز لنا التمسك لصحة المضاربة نقضا على السيد الخوئي، مع أنه يقول لا بأس نتمسك. ليش؟ لأن الرواية كانت مطلقا ولو عمل على خلاف ما شرط، عمل على خلاف ما شرط أو رواية يفتهم منها الإطلاق، إنما المهم لفهم صحة المضاربة للحكم بصحة المضاربة أن نفتهم الإطلاق، إذا فرضنا الإطلاق فلا بأس، إذا فرضنا عدم ثبوت الإطلاق نعم القاعدة تقتضي بطلان المضاربة. ولكن مطلب أشار السيد الحكيم رحمة الله عليه وهو مطلب مهم، إذا شككنا في شرط هل هو مخالف للشرع أو لم يكن مخالفا للشرع، قال رحمة الله عليه نحن نتمسك باستصحاب عدم كونه مخالفا للشرع، وخالفه السيد الخوئي رحمة الله عليه، بل ربما يقتضي الأصل مخالفة هذا الشرط مع الشرع. مسألة مهمة، مثلا الآن لو طلق شخص زوجته وقال أنا رجعت في العدة، الزوجة تدعي
عدم الرجوع في العده. هل الأصل يقتضي كون الرجوع في العدة حتى يكون الزوج منكرا والزوجة مدعية، أو لا يثبت الأصل كون الرجوع في العدة حتى تكون الزوجة منكرة والزوج مدعي؟ يمكن أن يقال نشك في كون الرجوع في العدة فالأصل عدم رجوع الزوجة في العدة، قال هذا اشتباه. ليش؟ إذ شنو معنى الرجوع في العدة؟ شو تريد؟ ماذا يقصد من الرجوع في العدة؟ معنى الرجوع في العدة يعني الرجوع كان العدة كانت باقية والرجوع تحقق. ليس الموضوع عنوان الظرفية، بل الموضوع معية الرجوع والعدة معا. رجع الزوج قطعا بالوجدان، نفس الزوجة مقرة بالرجوع، ولكن هي تدعي بعد العدة. نقول الرجوع وقع بلا كلام، والاستصحاب يقول ببقاء العدة إلى زمان الرجوع. ولذا قال رحمة الله عليه يكون الزوج منكرا والزوجة مدعية. وكذلك في المقام، مثلا الآن شخص باع بيته وشرط أن يكون للبايع ولاية على سبيل المشتري، يعني البايع يقول بعتك هذا الدار بشرط أن أكون وليا لسبيك لطفلك. نشك مثلا في أن هذا الشرط مخالف للشرع أو لا. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول باستصحاب عدم المخالفة، هذا الشرط قبل جعل الشريعة لم يكن مخالفا للشرط، بعد ثبوت الشريعة نشك فنستصحب عدم المخالفة. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا الشرط مخالف للشرع. ليش؟ لأن المراد من الشرط المخالف للكتاب أو الشرع، لأن المراد من هذا الشرط هو أن يشترط شيئا
و کان ذالک شیء خلافا للشرع. الان اشترطت الولایه و نشک فی کون الولایه مخالف للشرع او، یعنی الولایه ثابته فی الشرع او لا تكون ثابته. جناب سید الحکیم نحن نستصحب عدم جعل الولایه للبایع، اشترط شیئا ولم یکن ذالک الشیء حکما شرعیا، هذا معنى مخالفة الشرط. ولذا في بعض الموارد الأصل يقتضي كون الشرط مخالفا، في بعض الموارد يقتضي كون الشرط غير مخالف موافق. نعم. لا 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 لا، اصلا حتى السيد الخوئي يقول لو قلنا باستصحاب العدم الازلي مع ذلك لا تجري الاستصحاب، حتى لو قلنا باستصحاب عدم كون الشرط مخالفا للكتاب استصحاب عدم النعتي فلا نجيز هذا الاستصحاب، انما المهم هو تفسير معنى الشرط المخالف للكتاب. الشرط المخالف للكتاب يعني اشترط شيئا ولم يكن حكم شرعي، وهو خلاف الشرع غير ممزط عند الشرع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وذكرنا الحق مع جناب السيد الماتن صاحب العروة رحمة الله عليه. مسألة التاسع والعشرين، التاسعة والعشرين، قال الماتن رحمة الله عليه تبطل المضاربة بموت كل من العامل والمالك، أما الأول فالاختصاص الإذن به، وأما الثاني فالانتقال المال بموته إلى وارثه، فإبقاؤه يحتاج إلى عقد جديد بشرائته، فإن كان المال نقدا صح وإن كان عروضا فلا، لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين، وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته أو لا؟ المضاربة إذا وقعت بين زيد وعمر، كان العامل زيد زيدا والمالك عمرا، فمات زيد مات العامل، هل تبطل؟ بمعنى أن نقول ما يجوز لوارث العامل أن يتجر بهذا المال، أولا الوارث يقوم مقامه. قال صاحب العروة رحمة الله عليه المضاربة تبطل بموت العامل، ليش؟ لأن المالك أذن للعامل في التجارة، ما أذن لوارث العامل. مثل وارث العامل مثل جار زيد، هل يجوز لجار زيد أن يتجر؟
قال لا، لأنه أذن للزيت لا لجار الزيت. قال أحسنتم، كما أنه أذن للزيت لا لجار الزيت لجار الزيت، فكذلك أذن للزيت لا لوارث الزيت. وأما الثاني، وأما الثاني، هل تجوز المضاربة للعامل بعد موت المالك؟ هل تجوز استمرار المضاربة؟ ولا تجوز. قال لا تجوز، لا تجوز. لماذا؟ قال رحمة الله عليه، لأن المال ينتقل إلى وارث الزيد، إلى وارث المالك. المالك أذن، وارث المالك لم يأذن. إن قلت ثلاث موارد، ثلاثة موارد كانت شبيهة مع أن فتوى الفقهاء فيها مختلفة. المورد الأول، إذا آجر المالك داره إلى خمس سنوات وماتت أثناء السنة قبل نهاية المدة، هل تبطل الإجارة؟ قال لا. ليش؟ المال انتقل إلى الوارث. قال المال المسلوب المنفعة انتقل إلى الوارث. أحسنت. مورد آخر في الوقف الخاص أو العام، لو آجر العين الموقوفة، الموقوف عليهم آجروا، ثم ماتوا قبل نهاية المدة، هل تبطل الإجارة؟ قالوا نعم، نعم. المورد الثالث، هذه المضاربة، هذه المضاربة، كما أنك تقول في إجارة البيت أن البيت ينتقل إلى الوارث مسلوب المنفعة، فكذلك قل في المقام المال ينتقل إلى الوارث مع هذا الحق. شنو الحق؟ حق العامل للمضاربة للاتجار. ما الفرق بين الموارد الثلاثة مع أن الحكم فيها مختلفة؟ قالوا الفرق بين المورد الأول والمورد الثاني هو أن المالك الآن يملك هذا المال، يملك منافع هذا المال إلى الأبد، إلى يوم القيامة، بخلاف الموقوف عليهم، فإن الموقوف عليهم يملكون المنافع ما دام كانوا مادامو کانو احیا. فاذا آجر سنتن و مات الموقوف علی یکشف ان الاجاره وقعت على ملک الغیر بخلاف المالک. المالک الان یملک المنافع الى الابد، یعنی اذا مات لا يفتهم انه آجر منافع ملك القير، بل آجر منافع ملك نفسه. غاية الامر شبيه مقام، يكون المقام شبيها بالكشف الحكمي، يعني ان الشارع بعد موت المالك يرجع الاموال را الى الورثه، يعني المنافع التي كانت للمورث للمالك ارجعه استرده الى الوارث. بخلاف الوقف، في الوقف الموقوف عليهم ملكهم مقيد مو مطلقا، ملكهم مقيد بكونهم احياء ما دام الحياه لا بعد الممات بخلاف الاجاره. والشاهد على ذلك، هل يجوز للمالك ان يبيع ملكه الى القير او لا؟ قطعا يجوز. كيف يجوز؟ لو ملكت مالي ما دام كنت حيا، ما دمت كنت حيا، فكيف ابيع مع انه ليس ملكي، انما كان ملكي ما دام الحياة، ما دمت كنت حيا. ولذا نقول لا يجوز البيع على الموقوف عليهم. ليش؟ لأنهم ليسوا مالكين إلى الأبد. هذا الفرق بالنسبة إلى الوقف، ولو كان الوقف خاصا، وبين الإجارة من المالك الفرق يكون واضحا ذكرنا. أما الفرق بين المورد الأول والمورد الثالث، لماذا لا تقول هذا المال مع التعلق، هذا المال مع تعلق حق العامل ينتقل إلى الوارث، كما تقول في إرث العين المرهونة، إذا كانت العين مرهونة فمات الراهن، هل تنتقل العين إلى الوارث؟ قلت نعم. هل يبطل حق المرتهن؟ قلت لا. فإن قيل كيف ينتقل؟ قلت ينتقل مع هذا الحق. فكذلك لماذا لا تقول كذلك في المقام؟ في المقام قل العين المتعلق به حق العامل
ينتقل إلى المالك. ولذا يجوز للعامل أن يتجر بهذا المال إلى نهاية السنة ولو مات المالك. وللكلام تتمة إن شاء الله باكر وقد بشرط الحياة والتوفيق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نهدي إلى روح أم كلثوم بنت أمير المؤمنين سلام الله.